بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ العراقي قدس سره ذكر أن بالإمكان استصحاب الفعل الحكم الفعلي بناء على مختاره من كون الحكم يرجع في حقيقته إلى الإرادة، وشرط فعلية الإرادة تصور الشارع والموضوع دون الوجود الخارجي، وإنما الوجود الخارجي شرط للفاعلية والمحركية دون الفعلية. هذا ذكرته فيما سبق، وعليه فالحكم دائما، هذا ما كل ذكرنا، الحكم دائما يكون فعليا حتى قبل تحقق الشرط خارجا. ثم ذكر مطلب جديد من الآن، ثم ذكر الشيخ العراقي ناقضا على الشيخ النائيني، أنا ذكرت كم مرة أن الشيخ العراقي ناظر علما دائما إلى الشيخ النائيني، يعني بعبارة أخرى لما كان يدرس يطالع هو تقريرات، بل هو عنده تعليق على تقريرات المرزى على فوائد الأصول مطبوعة على أي حال، ويعبر عنه ببعض الأعاظم في تقريراته، يعبر عنه ببعض الأعاظم. إيه ناقضا على الشيخ النائيني بأن تصور الشرط والموضوع إذا لم يكن كافيا بل كان لابد من تحقق الوجود الخارجي، فكيف يستصحب الفقيه الأحكام الكلية فمثلا لو شك الفقيه في زوال النجاسة عن الماء المتغير، لو زال تغيره من قبل نفسه فهل يلزم أن يوجد ماء متغيرا في غرفته وبعد ذلك يجري الاستصحاب؟ كلا. حتى يعني اذا فرضنا سبب الخارج ما موجود، لا اذا فرضنا ما موجود سيروح يعني الفقيه يفتش، ايها الناس اكو ماي متغير، اول جيبوا لي خلينا نشوف اكو ماي متغير، نحرز بالله شوف بعدين همزان من قبل نفس التغير. لا الناس الان تمدنوا وماكو بعد هيك ماي،
متغير. على أي حال
شنو صارت العبارة؟
كلا بل يكفيه، كلا بل يكفيه في إجراء الاستصحاب. تصور وجود ماء متغير، وتصور زواله من قبل نفسه، إن تصور الموضوع والشر كاف في صحته. جريان استصحاب الكل، وإذا كان كافيا هناك فليكن كافيا في مقامنا، فلا يلزم في مقامنا إلا تصور الشرط وهو الغليان، ولا يلزم مولانا، مولانا ولا يلزم شنو؟ تحققه الخارجي، ليقال إذا تحقق الغليان لم يصر زبيبا. يبقى أن الشيخ العراقي كيف يستصحب الإرادة الفعلية بعد فرض أن تصور المولى للشرط والموضوع مستمر ولازم ذلك الاستمرار، استمرار الإرادة الفعلية، فكيف يتصور الشك ليجري الاستصحاب؟ والجواب إن المولى يتصور، والجواب إننا إذا تصورنا العنب مع سائر الشرائط فالإرادة تصير فعلية. ثم نفترض أننا أو بالأحرى نفترض أن المولى تصور صيرورة العنب زبيبا، إنه بافتراض هذا التبدل والتغير في التصور نشك في زوالي فعلية الإرادة، فنستصحب بقاءها الفعلي بعد احتمال اختصاص فعليتها بحالتي ما قبل افتراض التبدل الى الزبيبية. هذه حصيلة فكرة الشيخ العراقي، ووافقه في الجملة على ذلك تلميذه وابن مدرسته السيد الحكيم قدس سره في الجزء المستمسك، في الجزء الأول من المستمسك، في مسألة العصير الزبيبي المذكورة في باب النجاسات. هذه المسألة عادة تبحث في باب النجاسات، فإنه وإن لم يستعن بمصطلحات أستاذه ولكن الروح واحد، وقد ذكر قدس سره إن الشر في باب الأحكام لا يمكن أن يكون هو الوجود الخارجي، بحيث يكون المجعول موقوفا على شنو؟ تحقق الشرط خارجا. وكيف يمكن ذلك والحال إن لازمه انفكاك الجعل عن المجعول؟ فالجعل يصدر أولا والمجعول يتحقق بعد فترة حينما يتحقق الوجود الخارجي للشر. إنه مستحيل كاستحالة انفكاك المعلول عن العلة. بل هو أوضح استحالة، فإن المعلول شيء آخر مغاير للعلم، تغايرا حقيقيا، بينما الجعل والمجعول شيء واحد حقيقة. فالجعل وما جعل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار. فإذا استحال ذلك الانفكاك استحال هذا بالأولى، بل يلزم التناقض واجتماع الوجود والعدم. فإن الجعل عين المجعول، فإذا تحقق الجعل من دون المجعول فهذا يعني أنه وجد معدوما، أو بكلمة أخرى يلزم سلب الشيء عن نفسه. ومن هنا يلزم أن نفترض الشر دائما هو اللحاف، وحيث إن اللحاظ فعلي دائما فالحكم فعلي دائما بمجرد شنو؟ الجعل. ويستصحب ذلك الوجود الفعلي. هذا حصيلة ما ذكر. ويمكن التأمل في المبنى والبناء، في المبنى والبناء إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من العوامل المساعدة على إزالة العجب والتخفيف من حدة هذا المرض أن يتوجه الإنسان إلى أن الكرامة عند الله عز وجل والقيمة ليس على العلم بل على شيء آخر وهو التقوى. فلرب البقال أو من هو أدون من البقال أكرم عند الله مني المشتغل بطلب العلم صباحا ومساء، فيما إذا كان عند ذاك تقوى وليس عندي مثله تقوى. إن الكرامة والمنزلة لا تدور مدار العلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أعلمكم. اللهم إلا إذا كان العلم يطلب به. الله عز وجل ذلك العلم الذي لا يكون سببا آنذاك للعوج، أما ما كان سببا للعوج الذي لا يطلب به وجه الله عز وجل لا قيمة له ولا كرامة له عند الله، فلماذا العجب إذن؟ وشيء آخر ينبغي أن نتوجه إلى أن ما عندنا من علم والذي أتعبنا أنفسنا عليه ونحن معجبون به معرض يوما أو ساعة للزوال، وكأن لم يكن شيئا مذكورا، إما على إثر عارض كما بعض الناس يبتلي بعارض من العوارض فينسى معلوماته، أو لأجل شيخوخة التي قال الله عز وجل عنها لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هو عالم ويصبح لا يعلم شيء ويحتاج إلى أن يدرس من جديد ومن البداية، هذا الشيء لا بد من الالتفات. إذن ما وجه العجب بعدما كان علمي بهذا الشكل، وكيف أتكل عليه، وكيف أصير معجب بسببه ومن ناحيته؟ وشيء آخر لا بد من الالتفات إلى أن العجب مرتبة من المراتب الضعيفة للشرك، فإني أصير معجبا بنفسي لأني أرى لها خلاقية وفاعلية في التوصل إلى ما حصلت عليه من معلومات، فأصير معجبا بسببي فاعليتها وخلاقيتها، وكأن الخلاقية والفاعلية منها وليست من الله عز وجل، وأنها لا تعدو مجرد الإناء الذي يفاض فيه الماء. إن المعجب بنفسه لا بد وأن تكون رؤيته هكذا، وإلا فالعجب على ماذا؟ وشيء آخر لا بد وأن نتوجه إلى الأعاظم دائما ومن هو أرقى منا، ولا نلتفت إلى من هو أدون منا أو مساوي لنا، فإن الشخص يصير معجبا بعلمه وبنفسه حينما يقارنها بمن هو مساوي له أو أدون منه. أما إذا قارنها بمن هو أعلى منه فسوف يرى نفسه لا شيء، وأقول لكم عن تجربة وعن حقيقة، إنني أحيانا حينما أقرأ حياة علمائنا وأرى ما لهم من أفكار وعلوم تنتابني الخيبة، ولكن سرعان ما أخفف عن آلام نفسي بما أراه أحيانا من هفوات تصدر من الأكابر، فأقول ليس عجيبا أن تصدر مني بعض نقاط الضعف، طبيعي في المجال العلمي، فإن غيري وصل إلى ما وصل مع نقاط الضعف الموجودة عنده. هكذا أخفف عن تلك الآلام أو بشكل آخر. والمهم أن ننظر إلى هؤلاء، ننظر إلى مثل الشيخ الأنصاري، إلى مثل الآخر قدس الله روحهما الزكية، ولا ننظر إلى من هو مساو لنا. وشيء آخر، ما وجه العجب إذا التفت الإنسان إلى ما هو عليه من الضعف، فبينما هو يعد نفسه موجودا عظيما وإذا به لأقل حمى أو لأقل مشكلة أو لأقل عارض آخر، تراه في تمام الانكسار، وكأنه ليس ذلك العظيم، وكأنه ليس ذلك الذي يتصور نفسه أسدا. إذا به منكسر تمام الانكسار، ما قيمة العجب إذن؟ هذا لابد أن نتوجه إليه، ونتوجه إلى بدايتنا كيف ونهايتنا كيف. بدايتنا هي من كيف كانت، ونهايتنا بعد تعلمون لا بد وأن يوضع الخد على التراب. إذن العجب ماذا لأي شيء بعدما كان هذا الخد الناعم يوضع على التراب؟ إذن العجب على ماذا؟ ويبقى التصميم والحذر المسبق له دوره الفعال. فمن بداية الشوط لابد طالب العلم يكون حذر. أيها الأخوة، من الآن احنا نحذر أنفسنا، إذا بعد فترة وصلنا إلى منصب إلى مرتبة أعلى لابد وأن نكون حذر من العجب، لا أنه إذا جلسنا على كرسيين أو غير الكرسي ما هو بحكمه، نشعر بالارتفاع إلى الهواء وكأننا نطير إلى السماء. هذا من الأول لابد أن أحمل معي البسامير في جيبي حذرا من الطيران. وطبيعي الذي يحذر من شيء لا يقع فيه كما يقع غير الحذر. وقبل كل ما ذكرناه تأتي مرتبة الدعاء والاتكال على الله عز وجل، إنه قبل كل ما ذكرته. من البداية طالب العلم يلزمه ويستمر ملح وداعيا وطالبا من الله عز وجل ألا يكله إلى نفسه كي لا يقع في مثل هذه الأمراض، ودائما يدعو إلهي كلما رفعتني منزل في أعين الناس فذللني في نفسي واجعل أعمالي لوجهك وأزل عني هذا المرض العجب بالنفس. هذا شيء مهم أيها الأخوة، هذا لا بد منه على طول الخط، ويبقى ملاحظة الجهات الأخرى التي ذكرتها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا المرض ومن سائر الأمراض. اللهم صل على محمد وآل محمد.